أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسن
الله عليكم.
الكلام كما تفضلتم كان يدور حول ذكرى يوم الغدير، وتكلمنا في الحلقة الماضية وأشرنا إلى عدة نقاط بقيت بعض منها، والفكرة التي لا بد أن تصل للأخوة المشاهدين والتي أيضا أشرنا إليها بشكل موجز والذي نحاول أن نفيض فيه في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه
إن شاء الله.
قلنا بأن يوم الغدير هو كان يوم التأسيس لهذه القضية العقائدية التي تقول بأن الولاية والإمامة هي بجعل من الله سبحانه وتعالى وليست بجعل أو باختيار من قبل الناس. قضية يوم الغدير التي أقام رسول الله فيها عليا كخليفة له ووصي وولي من بعده على المؤمنين وعلى المسلمين هي قضية تطبيقية لهذه الفكرة العامة، هي قضية تطبيقية لأصل من أصول الدين. ولذلك أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يختلفون مع المذاهب الإسلامية الأخرى في هذه المسألة بالتحديد. أنا ذكرت في الحلقة الماضية أن قضية الإمامة وقضية القيادة لرسول الله بعد رسول الله هي ليست من القضايا الفقهية، وبينا الملاك والأساس الذي نفرق فيه بين القضايا الفقهية وبين القضايا العقائدية. قلنا بأن كل فعل أو كل صفة لله سبحانه وتعالى وغير مرتبطة بفعل الإنسان هاي تعتبر من القضايا العقائدية أو تدخل في دائرة المعارف العقائدية، من قبيل أن الله واحد، من قبيل هناك معاد، هناك جنة، هناك نار، هناك ملائكة. هذه القضايا وهذه المسائل ليس لها علاقة بالقضايا الفقهية، وإنما تدخل في دائرة المعارف العقائدية. والعقائد أيضا تنقسم إلى قسمين، عقائد أساسية نعبر عنها بأصول الدين، وعقائد هي تعتبر من فروع العقائد، بالتالي هي تدخل في ضمن هذه الدائرة. ليش؟ لأنها غير مرتبطة بفعل الإنسان وسلوك الإنسان، وليست باختيارات الإنسان. يعني وجود الملائكة أو عدم وجود الملائكة هذا ليس باختيار الإنسان، وإنما الله سبحانه وتعالى من صفاته وأفعاله أنه أوجد هذه الملائكة كوسائط في فعله تعالى. وجود الجنة والنار هي ليست باختيار الإنسان، الإنسان سوف يذهب إما إلى الجنة وإما إلى النار بحسب فعله وبحسب سلوكه. فقضية وجود الجنة ووجود النار قضية عقائدية قبل أن تكون قضية مرتبطة بسلوك الإنسان. فالقضايا التي هي خارجة عن دائرة سلوك الإنسان وفعل الإنسان هذه كلها قضايا عقائدية. كل قضية موضوعها مرتبط بصفة إلهية أو مرتبط بفعل إلهي هذا أساس عقائدي، وكل قضية موضوعها يرتبط بسلوك الإنسان وفعل الإنسان هاي قضية فقهية، من قبيل الصلاة. الصلاة مرتبطة بفعل الإنسان، الإنسان هو الذي يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، الصوم هو الذي يجب على الإنسان أن يؤدي هذا الصوم. فهذه قضايا فقهية وقضايا مرتبطة بالشريعة الإسلامية. على هذا الأساس لو جئنا ونسأل الإمامة بما هي إمامة، هذه الفكرة الكلية، هذا الأساس الكلي، هذه الإمامة هل هي بجعل من الله سبحانه وتعالى أو هي مطروحة في دائرة الخيار الإنساني والاختيار الإنساني؟ بطبيعة الحال حينما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم صريح في هذه المسألة، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يقول هؤلاء إنما صاروا أئمة على الناس، يقول لأننا نحن الذين اخترناهم وجعلناهم.
سمحت الشيخ، لماذا هذا الاختلاف بين المدارس يعني العقائدية؟ وكما تفضلت أن القرآن صريح بهذا الأمر، فلماذا هذا الاختلاف؟ نحن نعتقد بالإمامة وغيرنا لا يعتقد بالإمامة، فهنا المطلب ربما الآخر يشعر أنه هناك حالة من عدم التوازن.
حالة من عدم التوازن سببها لعلنا ذكرناه في الحلقة الماضية، باعتبار أن هذه الأمة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشرب أعناقها للوصول إلى السلطة بكل الأشكال، وذكرنا عدة أمثلة، عامر بن الطفيل وكيف أنه حاول أن يخير رسول الله بين إسلامه فيما لو أسلم لكي ينال الخلافة من بعده. هؤلاء كلهم كانوا يتصارعون للوصول إلى السلطة. عزيز حسام، يعني هاي فكرة الوصول إلى السلطة هذه الفكرة كأنها غريزة إنسانية، بل لعل هذه الغريزة هي آخر الغرائز التي تبقى في الإنسان، آخر غريزة تبقى في الإنسان ولا تضمحل ولا تنتهي ولا تتلاشى هي غريزة حب السلطة. يعني الإنسان مثلا من غرائزه أنه يحب الطعام، صح لو لا؟ من غرائز الإنسان أنه يحب الطعام، لكن الإنسان إذا أكل أكلة معينة، أكل طعاما معينا، لا يشتهي طعاما آخر. الإنسان إذا تغدى في الساعة الواحدة، إذا قدمت له طعاما في الساعة الثانية لا يتقدم إلى الطعام، لأنه صارت عنده حالة إشباع. كذلك على مستوى الغريزة الجنسية، الإنسان يصل إلى مرحلة تصير عنده حالة إشباع، أو حتى إذا وصل عمره في مرحلة عمرية معينة قد تنتهي عنده هذه الغريزة. أكثر الغرائز تنتهي وتتلاشى، لكن غريزة حب السلطة لا تنتهي عند الإنسان أبدا، حتى لو صار عمره 100 سنة. نعم. هو يبحث عن السلطة ويبحث عن التسلط على الناس. هذه من الغرائز الكبيرة جدا التي لها محورية في شهوات الإنسان وفي غرائز الإنسان. نعم. ولذلك تشكل تحدي عقائدي وتحدي حتى على المستوى الفقهي. ولذلك هذه الأمة ما كانت تستسيغ أن يتولى أمرها شخص كعلي بن أبي طالب، باعتبار مو فقط أمير المؤمنين، باعتبار أهل البيت، لأن هؤلاء يعلمون أنه سوف يغلق عليهم جميع الأبواب التي تهدد مصالحهم. وهؤلاء الناس يبحثون في هذه السلطة، يرون أن هذه السلطة هي سبيل أو طريق للوصول إلى المنافع الشخصية. النبي أيضا غلق عليهم جميع هذه الأبواب، وهم يعلمون أن علي هو المقياس والميزان بين الحق والباطل، حتى على مستوى الموظفين. يعني تصور سعيد اللتبي ابن اللتبية، سعيد بن اللتبية هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن اللتبية مولانا أرسله رسول الله صلى الله عليه لكي يجبي له صدقات أهل الإحساء، أرسله بوظيفة يأتي بصدقات المسلمين اللي موجودين في المنطقة الشرقية الآن في الحجاز. فذهب إليهم سعيد بن اللتبية بعد ذلك، لما تدري جاي من موظف من قبل رسول الله ويأخذ الصدقات والزكوات من المسلمين وفي منطقة بعيدة، هؤلاء قدموا له هدية، أعطوه كل الزكوات وكل الصدقات. نعم. وقدموا له هدية وقالوا له هذه هدية لك. سعيد بن اللتبية لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قدم كل الصدقات والزكاة إلى رسول الله وقال له يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، باعتبار أنا موظف أرسلني رسول الله، وتدري الموظف أحيانا تقدم له هدية. استشاط النبي غضبا. نعم. وارتقى المنبر وقال ما لنا نستعمل الرجل منكم في أمر فيأتيني ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. موظف موجود في الدولة، هاي يصير الحالة في كل الدول طبعا، موظف يعمل في دولة معينة في وظيفة معينة، وأحيانا تقدم له هدايا لتسيير بعض الأمور لقضاء بعض الحوائج. هذا الرجل نفس القضية صارت عنده، وما أخذها بشكل يعني متواطئ معهم، وإنما مجرد هدية، وما أنقصوا من الزكاة أو من الصدقة شيئا أبدا. النبي ارتقى المنبر واستشاط غضبا وقال ما لنا نستعمل الرجل منكم فيذهب ويأتيني ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر هل يهدى إليه شيء؟
أنا هو سبب العمل،
يعني يقول هؤلاء لو كانوا يعطونه لثواب عينه لأعطوه حينما كان جالسا في بيت أمه وأبيه. هذا من الطو، هذا معناه الطو رشوة لغاية معينة لهدف معين. النبي كان هكذا بهذه الحدية يتعامل مع هؤلاء المسلمين ومع الذين عاصروه. ثم قال بعد ذلك والذي بعثني بالحق ما أستعمل منكم رجلا، مضمون الحديث ما أستعمل منكم رجلا فيأتي ويأخذ من هذا العمل شيئا إلا ويأتي يوم القيامة حاملا به على ظهره، إن كان بعيرا فله روا، إن كانت بقرة فلها خوار، وإن كانت شاة تيعر. يعني كل الهدايا اللي راح تاخذوها في هذا العمل سوف تأتون حامليه على ظهوركم وعلى رؤوسكم يوم القيامة. هذه الحدية كان يطبقها رسول الله ويطبقها أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. بطبيعة الحال هؤلاء الناس لا يتحملون هكذا حدية، هم يريدون أن يحصلوا من خلال هذه المناصب السياسية وهذه الإمرة على مزايا وعلى منافع كثيرة، ولذلك مقولتهم مشهورة العرب حبذ الإمارة ولو على حجارة. فمن طبيعة الحال هم ما عندهم مانع أن يقوموا وأن يؤدوا الصلاة، لأن الصلاة ما فيها مشكلة مع المنافع الشخصية. نعم. ما عنده مشكلة أنه يذهب إلى الحج، لأن هذه القضية ما تشكل تحدي إلى في مسيرته الحياتية. أما قضية السلطة والتسلط والإمرة هذه فيها مزايا كثيرة، ولذلك مو من الطبيعي أنك تجد أن الجميع سوف يرضخون لولاية أمير المؤمنين. الوضع الطبيعي أنك سوف تجد أن هؤلاء ينقلبون على
أعقابهم.
ولذلك عزيزي حسام القضية اللي صارت بعد وفاة رسول الله أن هذا الحديث الغدير تم التعتيم الإعلامي عليه بشكل عجيب غريب. يعني لما نقرأ الرواية اللي يرويها أحمد بن حنبل يروي رواية عن أبي الطفيل أبو الطفيل هذا كان من أصحاب رسول الله اللي عمره 9 سنوات.
نعم.
عمره في زمنه لما توفي رسول الله أبو الطفيل من الصحابة كان عمره من صغار الصحابة كان عمره 9 سنين. تدري طفل عمره 9 سنين في يوم الغدير حتى لو يسمع الكلام لا يستوعب الكلام، لا يفهم الكلام بشكل جيد، طفل صغير غير عنده ما عنده حالة نضوج وحالة إدراك. أبو الطفيل يقول من بعد ما وصلت الخلافة لأمير المؤمنين، تدري الخلافة وصلت إلى أمير المؤمنين بعد 25 سنة بعد وفاة رسول الله، يعني الخلافة وصلت لأمير المؤمنين سنة 35 للهجرة، النبي توفي بدايات سنة 11، سنة 11 للهجرة، الفترة الزمنية تقريبا 25 سنة. أبو الطفيل يروي رواية يرويها أحمد بن حنبل في مسنده، يقول لما وصلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، يقول جمع الناس في الرحبة وناشدهم الله وقال أناشدكم الله وأشهدكم أيكم سمع رسول الله يوم الغدير قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أبو الطفيل قاعد يراقب الوضع كيف أن أمير المؤمنين جمع الناس وجمع المسلمين وأخذ يناشدهم أيكم سمع رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال فقام 30 رجلا من خيرة أصحاب رسول الله من أقرب الناس إلى رسول الله، 30 رجلا قاموا وقالوا يا أمير المؤمنين كلنا سمعنا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أبو الطفيل يقول خرجت وفي نفسي شيء.
نعم.
طبعا هنا لما المؤرخ المحقق للتاريخ إذا نظر إلى هذه الكلمة لابد أن يقرأ ما وراء سطور هذه الكلمة، لماذا قال أبو الطفيل خرجت وفي نفسي شيء؟ أبو الطفيل يقول خرجت وفي نفسي شيء مما رأيت ومما سمعت، فذهبت إلى زيد بن أرقم وقلت له لقد رأيت اليوم عجبا، ما الذي رأيت يا أبو الطفيل؟ قال رأيت عليا قد جمع الناس في الرحبة وقال لهم أيكم سمع رسول الله يقول كيت وكيت، فقام 30 صحابيا. قال وما تنكر من ذلك، أنا أيضا سمعت رسول الله يقول ذلك. ايش تفهم من هذه الرواية عزيزي الأخوة المشاهدين؟ ماذا نفهم من هذه الرواية؟ نفهم من هذه الرواية أن أبا الطفيل لمدة 25 سنة ما سمع بهذا الحديث، لأنه يقول لما سمعت ورأيت الذي حصل بعد أن وصلت الخلافة لأمير المؤمنين ورأيته قد جمع الناس وخاطبهم وناشدهم الله أن يقوموا ليشهدوا أن رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول خرجت وفي نفسي شيء، يعني أنا مستغرب من الحالة اللي صارت، هل يعقل أن رسول الله قال هذه الكلمة؟ معنى ذلك أنه لمدة 25 سنة أبو الطفيل ما سمع بحديث الغدير أبدا. لماذا؟ لأن هناك تعتيم إعلامي، تعتيم إعلامي كان يمنع أن يتحدث الناس بهذا الحديث، مع أنه حديث متواتر اتفقت كل مصادر المسلمين، لكن هذا الحديث المتواتر متى أصبح متواترا؟ حينما شهد الصحابة.
نعم.
بعد وفاة رسول الله بعد ربع قرن لما شهد هؤلاء الأصحاب كلهم وقالوا كلنا سمعنا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لماذا عتم على هذا الحديث لمدة 25 سنة؟ لأجل هذه القضية. يعني الآن تسأل تقول لماذا هكذا انقلبت الناس وارتدت على أدبارها ولم تطبق ما قاله رسول الله في يوم الغدير؟ لماذا لم يطبقوا هذه القضية، قضية أن رسول الله يريد أن يؤكد أن قضية الحكومة والقيادة بعده لابد أن تكون قضية باختيار السماء؟ القرآن يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة في آيتين عندنا تؤكد الآيات القرآنية بأن هذه القضية بجعل من الله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأنبياء، هو الذي يجعل الرسل. تدري المشركين في وقت من الأوقات قالوا نحن ما عندنا مشكلة مع الله سبحانه وتعالى، أساسا ما عندنا مشكلة حتى مع القرآن الكريم.
نعم.
إحنا مستعدين حتى القرآن الكريم نؤمن به، لكن عندنا مشكلة مع محمد بن عبد الله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا إحنا ما عندنا مشكلة، بس عندنا مشكلة مع رسول الله، مع محمد بن عبد الله، خليه يتغير هذا الرسول، إحنا مستعدين نؤمن بالإسلام.
مشكلة الزعامة.
أحسنت، مشكلة قيادة، أنه هذا البيت ما يريد يصير هو القائد علينا. دولة مع من هذا الكلام؟ مع المشركين، مع جحاجيح المشركين.
نعم.
قالوا ما عندنا مشكلة مع الإسلام، مع القرآن، بس عندنا مشكلة أن يتزعمنا محمد بن عبد الله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية، إحنا نختار. دولة هم فكرتهم كانوا يريدون يقولون للسماء دعينا نحن نختار القائد، نحن نختار الزعيم. الله سبحانه وتعالى خاطبهم أهم يقسمون رحمة ربك، وهي القضية بيدنا احنا، هذا بجعل منا باختيار منا، وإذا كان بجعل منا وباختيار منا لا يحق لهم أن يتدخلوا، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل، جعل الأنبياء. احنا الآن لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن في القرآن الكريم القرآن يقول الرسل أنا الذي أجعلهم، الأنبياء أنا الذي أجعلهم. طيب الإمامة كيف؟ يقول والإمام كذلك وجعلناهم أئمة. يقول إحنا اللي جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. بطبيعة الحال هؤلاء الذين عاصروا رسول الله كثير منهم ما كانت تطيب نفوسهم بالخضوع والطاعة والانقياد لأمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين سوف يأخذهم على المحجة البيضاء
على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
على نهج الرسول يعني المنافع والفوائد والرشاوي والهدايا الجانبية هذه كلها لابد أن تنقطع عليهم. على هذا الأساس نحن حينما نأتي نؤسس هذه الفكرة نقول بأن يوم الغدير لم يكن يوما فقط لتأسيس البيعة والخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، وإنما هذا تطبيق جزئي لقضية كلية. هذه القضية الكلية تريد أن تقول أن الإمامة والخلافة هذه موجودة بخيار إلهي،
نعم،
وباختيار من قبل السماء، ولا يحق لكم أن تتدخلوا في تعيين الإمام وفي تعيين الخليفة. على هذا الأساس لابد أن نسأل أن هذه الإمامة وهذه الخلافة إذا كانت قضيتها كلية وأنها سيالة في كل زمان وفي كل عصر، من هو إمام زماننا؟
لماذا هذا الانقطاع أيضا عنه؟
ولماذا هذا الانقطاع؟ بالتالي النبي يقول يعني هذا الحديث يرويه الخاص والعام، يرويه السنة والشيعة، يجعل رسول الله من الإيمان ومن اتباع هذا الإمام مفرقا ومنعطفا بين الهدى والضلال، بين الإيمان وبين الكفر. قضية الإمامة،
نعم،
صحيح مسلم يروي هذه الرواية يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عجيب، الإمام هكذا له تأثير، أن تكون هناك بيعة في عنقك لإمام زمانك، هذا مفرق ومفصل ومنعطف بين الهدى والضلال وبين الإيمان والكفر. النبي يقول هذا ليس من حديثنا، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هل يمكن أن أقول بأنني إذا أنا أموت وليس في عنقي بيع ليزيد أو لمعاوية أنا سوف أموت ميتة جاهلية؟ ما هو معاوية هو أجلى مثال للجاهلية. لابد أن يكون هذا الإمام هو الإمام الموصل إلى الله سبحانه وتعالى والممثل والمجلي للإرادة الإلهية حتى تكون بيعته دليل على الإيمان. في أحاديثنا من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هل يمكن أن أقول بأن هذا الركن أو هذا الأصل الأصيل في الإسلام والذي يكون سببا ومفرقا أو تفريقا بين الهدى والإيمان إنما هو يتم باختيار الناس، الناس يروحون يختارون لهم إمام ويكون معرفة هذا الإمام هو السبب في الهدى والإيمان الكفر والإسلام؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن للعقل أن يتحمل هذا المعنى ولا يمكن أن يعني اللسان يقتنع به. بالتالي قضية الإمامة قضية الولاية صريح القرآن الكريم يبين أنها قضية من اختيارات السماء من أفعال السماء، وعلى هذا الأساس هي أصبحت عقيدة من العقائد وليست هي قضية فقهية. لو كانت قضية فقهية كانت مرتبطة بأفعالنا وسلوكنا كما يذهب الأخوة المسلمون من المذاهب الأخرى قالوا أن قضية اختيار الإمامة قضية فقهية، نحن الذين نختار، نحن نجتمع. لو جئنا وسألناهم هذا السؤال، إذا كانت قضية الإمامة قضية فقهية، هذا الإسلام الآن بين أيديكم، هذا القرآن الكريم، هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله كلها بين أيدينا، أعطوني حديث واحد لرسول الله، أعطوني قضايا فقهية شرعها الإسلام ليدلنا على الطريق الذي ننتخب فيه الخليفة.
مقومات هذا الخليفة، هذا
مقومات الاختيار.
نعم.
بالتالي الإسلام حينما جاء قدم لنا مناهج عملية في كل أفعالنا، صح لو لا؟
نعم.
الإسلام من جاء ما ترك شيئا إلا وقدم لنا المنهج العملي لتلك الإشكالات التي سوف تعترض طريقنا. الإسلام ما خلى شيء ما قدم لك به رأيه، يعني حتى من تريد تدخل الحمام الإسلام يرسم لك المنهج العملي لكيفية الدخول في الحمام.
نعم.
يقول لك تدخل برجلك اليسار، تقول اللهم أعوذ بك من الرس النس الخبيث المخبث من الشيطان الرجيم. حتى من تريد تجلس على المائدة، بأي يد تأكل، ماذا تقول حينما تنتهي من الطعام، ماذا تقول؟ الإسلام ما ترك شيئا إلا وقدمه لك مناهج عملية. الآن نجي للإسلام، نقول له يا إسلام، يا قرآن، يا أحاديث رسول الله، ما هي طريقة لاختيار الخليفة؟ لأن الجماعة قاعد يقولون الخليفة والإمام
من اختيارنا،
باختيارنا.
نعم.
ما هي الطريقة؟ ما هو الإسلام ما ترك شيئا إلا وقدم منهج عملي له، ما خلى شيء ما تدخل في الإسلام، على بحد تعبير الإمام الصادق حتى أرش الخدش، حتى هاي أرش الخدش هذا عندنا حكم بها. الإمام الصادق يقول ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ما ترك الإسلام شيئا، شلون تربي أولادك، كيف تتزوج، كل هذه المسائل قدم لها الإسلام آراءه وأفكاره وماذا نفعل فيها. نأتي نسأل الإسلام، يا إسلام يا قرآن يا روايات رسول الله، ما هي الطريقة لاختيار الخليفة؟ لا تجد حديثا واحدا ولا تجد عندنا فقها في الإسلام لطريقة اختيار الخليفة أبدا.
يعني سمحت الشيخ قبل الفصل كان الكلام في مسألة أنه مقومات الاختيار، لو أن البشر اختاروا هذا الإمام على عكس الجعل الإلهي وعكس الإرادة الإلهية،
لا بد أن يكون له أثر، لا بد أن يكون له أثر، أو كما عبرت مقومات الاختيار في الفقه الإسلامي أو في أحاديث رسول الله. ولا نجد لذلك أثرا ولا عين أبدا في كل الفقه الإسلامي الذي قلنا أنه ما ترك شيئا إلا وقدم له الحلول والمناهج العملية، لأن الإسلام من طبيعته أنه لا يريد أن يخلق مشكلة في المجتمع. أنت لما تجي إلى قضية الإرث مثلا، قضية الإرث إنسان عنده تركة وغني، هذه التركة وهذه الأموال إذا تركها سوف يتصارع عليها الورثة، هل يمكن للإسلام أن يترك هذه الإشكالية وأن يترك أن يحصل صراع بين الورثة حول تركة الميت؟ الإسلام جاء وقدم حلول كاملة لكيفية حل مشكلة التركة، قال هناك طبقات، طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، الأم لها هذا المقدار، الأب له هذا المقدار، الزوجة لها هذا المقدار، الولد له هذا المقدار، الأنثى لها هذا المقدار، تدخل في كل صغيرة وفي كل وفي دقائق الأمور. نأتي ونسأل هل هنا قضية التركة قضية بسيطة إذا قارناها بقضية الرئاسة والإمامة بعد رسول الله، مو فقط قضية بعد رسول الله، هي قضية ممتدة إلى يوم القيامة. البعض يقول بأنه قضية الإمامة تتم من خلال الشورى والانتخابات.
نعم.
لماذا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أمرهم شورى، أمرهم شورى بينهم. نسأل هذا السؤال، وهل الإمامة هي أمر الناس أم أمر الله سبحانه وتعالى؟ القرآن صريح يقول جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وليس بأمر الناس. الشورى تعمل في نطاق أمور الناس، أنا وياك اختلفنا، وين نخلي هاي الطاولة؟ نخليها هنا، نخليها هناك في الاستوديو، هذا الشارع مبلطة من بلطة، المستشفى وين نخليها، وين نبنيها؟ الناس يختلفون في هذه أمور الناس. الناس إذا اختلفوا في أمورهم شلون نحل هذه المشكلة؟ يقول بالشورى، أمور الناس تحل بالشورى. أما الأمور المرتبطة بالله، ذكرنا احنا في بداية الحلقة بأنه القضايا المرتبطة بفعل الله وبصفاته هاي قضايا عقائدية لا نتدخل فيها. يعني أنا مو من حقي، السماء ما ترضى تقول انتوا تعالوا اجتمعوا وسووا شورى بيناتكم على مود تختارون نبي او تختارون رسول وبعدين جبرائيل ينزل عليه، يقول السماء لا ترضى بذلك، الله اعلم حيث يجعلوا رسالته. يقول هاي القضيه مو يمكم، انتم ما تعرفون الانبياء، لان هذا الامام والقائد لابد ان يكون معصوما. الامام لابد، هي شو وظيفه الامام عزيزي الحساب؟ هو وظيفه الامام يقود الناس ويأمهم الى غايه. معنى الامام شنو معنى الامام؟ هو الذي يأم الناس.
نعم.
اللي يقود الناس وين يقودهم؟ إلى غاية. ولذلك احنا اللطيف نحن لا نعبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه إمامنا. أنا الآن بإمكاني أن أعبر عن علي بن أبي طالب بأنه الحاكم، هل يمكن أن أعبر وأن أسمي الله سبحانه وتعالى بأنه حاكم؟ نعم يمكن، أقول الله حاكم علينا. هل يمكن أن أسمي الله تعالى باسم القاضي؟ نعم يمكن، أن أقول بأن الله يقضي بيننا. هل يمكن أن أقول بأن الله إمامنا؟ لا نقول ذلك، ولا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأن المقصود من الإمام هو الذي يأم الناس ويأخذهم إلى غاية معينة، ولا توجد غاية بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا الله أراد أن يأمنا ويأخذنا، أين يأخذنا؟
انتفت.
هو غايتنا هو الله، نحن نحتاج الإمام الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لا نعبر عن الله بأنه إمامنا، لأنه لا توجد غاية بعد الله حتى يأخذنا الله تعالى إليها. هو غاية الغايات، هو إليه المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإمام وظيفته أن يأخذ بيدك في رحلة وفي سفر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الإمام غير معصوم وأساسا لا يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يوصلنا إلى لعله يوصلنا إلى الشيطان؟ أنت الآن تروح بالمطار مولانا وتريد تسافر من مكان إلى مكان، وجاك خبر وقال لك ترى هذا الطيار اللي انت راح تصعد الان في طائرته ما يدل الطريق.
نعم.
هل يمكن ان تركب معه في الطائره؟ ما ممكن تركب معه في الطائره. تقول اذا لا يعرف الطريق او لا يعرف كيف يقود الطائره، كيف يمكن ان اسلم روحي ونفسي بين يديه؟ قضيه سفر بسيطه من مكان الى مكان اخر. فكيف يمكن ان الناس ياتون ليبايعوا شخصا لعله لا يعرف ابسط القضايا الفقهيه، ولا يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لنسلم إليه رقابنا. أمير المؤمنين يقول إني لأعلم بطرق السماء من طرق الأرض. يقول أنا الذي أستطيع أن أدلكم على الله، أنا الذي سوف أوصلكم إلى الله، ولذلك صار إماما وصار وليا علينا. هذه الإمامة الكلية، هذا المفهوم الكلي، هذا المعنى الكلي، صار له تطبيق جزئي ومصداقي في زمن رسول الله بأمير المؤمنين عليه السلام، ولكنه لم ينتهي مع نهاية أمير المؤمنين، مع شهادة أمير المؤمنين، وإنما هذه القضية سيالة مستمرة إلى يوم القيامة. ومن هنا جاءت الروايات لتقول بأنه لا يمكن للأرض أن تستقر بدون وجود الإمام، لا بد للإنسان أن يبايع هذا الإمام الذي تكون بيعته المفصل بين الإيمان وعدم الإيمان، بين الإسلام وبين ذلك. قضية الإمامة قضية محورية مهمة في عصرنا الحالي، في زماننا الحالي. هذه الإمامة وهذه الولاية متمثلة بالإمام المهدي عليه السلام، ومن هنا نقول بأن الإمام المهدي هو الغدير، ولكنه غدير غائب عنا. لماذا غاب عنا؟ طبعا هذه الرواية ذكرت هذا المعنى، لأن إحنا عزيزي حسام غيبة الإمام المهدي أثرت على الوضع البشري بشكل عام وعلى المؤمنين بشكل خاص. عمار بن ياسر يقول أنا في يوم من الأيام بعد غزوة من غزوات رسول الله، يقول هالني ما رأيت من جهاد علي وبسالة علي وكيف أنه قتل أصحاب الألوية، يقول فجئت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله إن عليا جاهد في الله حق جهاده، علي قدم تضحيات كبيرة جدا، لولا علي ما قام للإسلام وجود. فقال له لقد رأيت عليا قد جاهد في الله حق جهاده. النبي أجابه قال له لأنه مني وأنا منه، وهو خليفة من بعدي وقاضي ديني ومنجز وعدي، وهكذا. وأخذ يعدد له رسول الله مزايا ومواهب وخصوصيات أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قال له وهو أبو الأئمة.
نعم،
وهو أبو الأئمة آخرهم مهديهم. كأن عمار بن ياسر أول مرة يسمع هذه الكلمة من رسول الله، أول مرة كأنه يسمع اسم الإمام المهدي عليه السلام. قال له يا رسول الله ومن هذا هو المهدي؟ قال إن الله عهد إلي أن 9 معصومين أو 9 أئمة يخرجون من ظهر ولدي الحسين، من سبط الحسين عليه السلام، آخرهم هو المهدي وهو الذي يغيب. ثم استشهد رسول الله بهذه الآية الكريمة، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله يفسرها بالإمام المهدي. طبعا إحنا لما نقراها نصورها أن هذا الماء الذي نشربه الأشتهو، أن هذا الماء إذا غار في الأرض فكيف لنا أن نأتي بهذا الماء. النبي يقول لا، المقصود من هذا الماء الذي يغور في الأرض، المقصود أن الإمام إذا غار. هذا شنو سبب التشبيه؟ سبب التشبيه لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون ماء، الإنسان لا يمكن بأي حال من الحال من الأحوال أن يبتعد عن الماء أو أن يعيش بدون الماء. الماء كما يقول الإمام هو طعم الحياة، هو سبب الحياة. الإمام يقول هذا الماء هو الإمام، هو الذي يمدكم بالوجود، هو الذي يمدكم بالبقاء. كما أن الماء يمدكم بالوجود، كذلك الإمام المعصوم وظهور الإمام المعصوم ووجود الإمام المعصوم هو الذي يمدكم بالوجود حينما يأخذكم في مسيرتكم التكاملية نحو الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ الإشكالات والمشاكل التي يمكن أن تحصل عندنا فيما لو غاب هذا الإمام، الإمام المهدي عليه السلام. هسه شنو سبب الغيبة؟ سبب الغيبة بطبيعة الحال ذكرنا نحن في عدة حلقات أن غيبة الإمام هي ليست غيبة باختيار من السماء، أو أن السماء بشكل جزافي أو مزاجي أو اعتباطي اختارت أن تغيب الإمام المهدي عليه السلام أبدا، وإنما سبب الغيبة بسبب ظلم الناس وإسراف الناس، لأن الناس صارت فكرتها أنها تقول للسماء دعينا نحن نقرر مصيرنا. وبطبيعة الحال الناس إذا أرادوا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم سوف يعيشون حالة التيه، سوف يعيشون.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذا المفتاح الذي بدأ من يوم الغدير وانتهاء إلى الإمام سلام الله عليه، خلال هذه الفترة هناك كان معاصرين للأئمة منهم قبل الإمام المهدي سلام الله عليه وقبل غيبته، وصولا إلى أن غاب الإمام خلال هذه الفترة الطويلة. سمحت الشيخ، يعني الفكرة الذي حقيقة دائما ما يتبناها الآخر أنه هذه فكرة أصبحت يعني فكرة لابد أن يتخلى عنها المرء، لابد أن تجهض، لابد أن تكون هناك بدائل عن هذه الفكرة، خاصة اليوم العالم بدأ يقفز قفزات كبيرة في عالم التطور، الرؤى الاجتماعية تغيرت.
بعبارة أخرى هم يريدون أن يقولوا بأنه بالإمكان للإنسان أن يستغني
بهالمعنى.
اي بالتالي نعم. هكذا يقولون الان يعني يقول لك هي. شوف عزيزي حسام، احنا مره نتكلم هل ان وظيفه الامام هي فقط لتسيير شؤون الناس؟ يعني احنا الان محتاجين رئيس، محتاجين قائد يسير شؤون الناس، يقول لي الوزارة الفلانية تعمل كذا، الوزارة العلانية تعمل كذا، يحطون خطوط عبور هنا، يبنون مستشفى هنا. هل هي وظيفة الامام هي فقط عملية تسيير شؤون الناس؟ ابدا لا. شوف الولاية التي او الامامة الالهية التي حصلت يوم الغدير لها عدة شؤون. الشأن الاول ان الامامة لها اثر تكويني.
نعم،
الإمامة لها أثر تكويني. يعني الإمام الصادق يسأل يا ابن رسول الله ما هي الحاجة إلى الإمام؟ إذا كانت القضية فقط تسير شؤون الناس ترى القضية أبسط من عندها، ماكو نجيب لنا أي واحد بالإمكان أن يمشي أمور الناس، يعني مو فد مشكلة. أي إنسان عنده إمكانيات معينة مثلا مؤهل للقيادة بإمكانه أن يدير. الآن أغلب دول العالم قاعد يقودوها ناس مو معصومين وأمورهم ماشي شيء على شيء، ماشي أوضاعهم. أولا قضية الإمامة بها الجانب التكويني. الجانب التكويني، الإمام الصادق يسأل يا ابن رسول الله ما هي حاجة الناس إلى الإمام؟ قال لصلاح العالم. شو صلاح العالم؟ صلاح العالم بمعنى أن هذا العالم لا يمكن أن تستقر أوضاعه بدون وجود هذا الإمام، لأن هو هذا يعتبر الواسطة في الفيض. نعبر عنها إحنا شنو؟ نعبر عنها بالولاية التكوينية. الولاية التكوينية النبي الإمام الصادق يقول لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. النبي يقول إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هاي الجنبة التكوينية، هاي الجنبة هل هي التي أعلن عنها رسول الله يوم الغدير؟ لا، مو هاي.
نعم،
الجنبة التكوينية هاي قضية ما أساسا هذه مو من التكاليف.
هكذا تفهم سمعت شيخ من المتلقي.
لا، ليس الأمر هكذا. قضية يعني اللي أرد أقوله الذي أعلنه رسول الله يوم الغدير ما هو؟ هل أراد أن يعلن للناس بأن علي بن أبي طالب هو سبب بقائكم وسبب وجودكم وسبب الأمان الذي سوف تنالونه في الأرض؟ لا، ليس الأمر كذلك. هل المقصود من بيعة الغدير التي عقدها رسول الله لأمير المؤمنين يريد أن يقول بأن علي بن أبي طالب هو المرجعية الدينية الذي يعلمكم الحلال والحرام؟ لا، ليس الأمر كذلك. ليست هذه القضية. النبي أشار إلى المرجعية الدينية في عدة أحاديث، في الحديث الثقلين، حديث الثقلين فيه إشارة.
هذه جزئيات تدخل ضمن الأمر العام الذي أراده الرسول.
بل هي كلها من شؤون هذه القضية العامة. بس إحنا نريد نسأل الذي عقده رسول الله لأمير المؤمنين يوم الغدير ما هو؟ هل أراد أن يشير للناس الجانب التكويني في الإمامة أن الأرض سوف تسيخ فيما لو لم يكن هناك أمير المؤمنين؟ لا، لم يكن يريد أن يشير إلى هذا المعنى، وإن كان أشار إليه حينما قال في أحاديث موجودة عند السنة وعند الشيعة أن أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض ما يخافون. يعني حالة الأمان التكويني هاي موجودة. هل أراد رسول الله أن يشير إلى المرجعية الدينية التي تعلمنا على الحلال والحرام؟ لا، هذه القضية أشار إليها رسول الله قبل عدة سنين حينما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا حديث الثقلين إلى أي شيء يشير؟ يشير إلى المرجعية الدينية، إلى قضية أن هذا الإمام هو الذي يعلمكم تفسير القرآن، هو الذي يعلمكم الهداية، هو الذي يعلمكم الحلال والحرام. إذن ما الذي أراد أن يرشدنا إليه رسول الله يوم الغدير؟ من الواضح جدا أن الذي أراد أن يرشدنا إليه رسول الله يوم الغدير هي إلى قضية القيادة والإمامة بمعنى الحاكمية والولاية. يريد أن يقول أن الخليفة والولي الذي يقودكم من بعدي هو علي بن أبي طالب، ويقول هذه الولاية مستمرة في صلبه إلى 12 إمام بما فيهم أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الحديث استشهد به رسول الله، قال إذا غاب عنكم هذا القائد، إذا غاب عنكم هذا الحاكم كأن الماء قد، كما أنكم تتأذون وتتأثرون وتضيعون إذا غاب عنكم الماء، أنتم كذلك سوف تدفعون ضريبة كبيرة جدا إذا غاب عنكم الإمام كما يغيب عنكم الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ولذلك البشرية هذه التي تقول نحن بالإمكان أن نستغني، يعني شنو الإنسان ما عنده عقل يقدر يضع له قوانين تسير شؤونه وتسير أموره؟ لا، ليس الأمر كذلك. الإنسان قضية معقدة عزيزي حسام، المجتمع الإنساني قضية معقدة. أنت لا تعلم هذا الإنسان كيف يمكن أن تسير شؤونه، لا تعلم أن هذه المجتمعات كيف يمكن أن نسير شؤونها. هذه المجتمعات على بتعبير أمير المؤمنين يقول رضا الناس غاية لا تدرك. موسى عليه السلام في يوم من الأيام قال إلهي ألا تجعل جميع خلقك راضين عني؟ موسى في يوم من الأيام، هكذا رواية موجودة معناها صحيح بغض النظر عن سندها، قال له إلهي ألا تجعل جميع خلقك راضين عني؟ قال يا موسى أنا الذي خلقتهم، ولم يجتمعوا على رضاي، فكيف تريد أن أعطيك شيئا هو ليس لي؟ يعني باعتبار ولا أنا مخليه عندهم حرية واختيار، ولم يجتمعوا بالرضا على الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن الناس يردون؟ هاي المجتمعات البشرية شو تريد؟ هذا الإنسان شو يريد؟ لا نعلم. الذي يعلم فقط هو الله سبحانه وتعالى، ونحن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولذا كان دائما أقول الفكر البشري كلما يتطور كلما يتطور يجد أن هذا الإنسان الذي أمامه هو عبارة عن لغز، عبارة عن قضية هي معمات بالنسبة إليه. ما الذي ينفع هذا الإنسان؟ ما الذي يضر هذا الإنسان؟ ما الذي يبهج هذا الإنسان؟ ما الذي يسوء هذا الإنسان؟ لا نعلم. هذا الإنسان هو عبارة عن كتلة من المجاهيل بالنسبة إلينا، ونحن بحاجة إلى من يتعرف على حقيقة هذا الإنسان ليضع له الوصفة العلاجية لمشاكله وللمحنة التي هو فيها.
واضح السؤال سمحت الشيخ.
لو فرضنا هكذا، طبعا هذا سؤال فرضي، أنه لو كان هناك أمير المؤمنين استلم الخلافة، ما الذي سوف يحصل؟ الذي سوف يحصل أن جميع الأئمة سوف يحكمون بشكل طبيعي، ولا داعي أساسا لغيبة الإمام. لماذا؟ لأن غيبة الإمام هي ليست قرار إلهي غير مشروط، ليست غيبة الإمام هي قرار إلهي سوف يجعله على البشر سواء رضوا بولاية علي أو لم يرضوا بولاية علي. غيبة الإمام بسبب سلوك الناس، لأن الناس انحرفوا، الناس قتلوا هؤلاء الأئمة، الله جعل لهم علي بن أبي طالب قتلوه، جعل لهم الحسن قتلوه، جعل لهم الحسين قتلوه، جعل لهم الباقر قتلوه، إلا أن يقول الإمام الرضا ما منا إلا مسموم أو مقتول، بالتالي قضوا عليهم جميعا. لم يرق في كنانة السماء إلا سهم واحد وهو الإمام المهدي، لو أبقته ظاهرا لقتلوه أيضا، ولذلك غيبته السماء حفاظا وحيطة عليه. فلو فرضنا هكذا فرضية، لو أن الإمام أمير المؤمنين استلم الخلافة والإمرة وارضوا الناس بخلافته وإمرته وحكومته، هل يغيب الإمام المهدي؟ لا، صار سالبا بانتفاء الموضوع، لا معنى لغيبة الإمام المهدي. إذا الناس راضخين طائعين للأئمة عليهم السلام، لا معنى لغيبة الإمام المهدي، وسوف تستمر الإمامة بشكلها الطبيعي حتى تنتهي الدنيا من أغراضها وننتقل جميعا إلى يوم القيامة. الذي حصل ما هو؟ أن هؤلاء الناس انقلبوا وارتدوا على أدبارهم ومنعوا وصية رسول الله من تنفيذها ومن أن تأخذ مجراها الذي رسمته السماء إليها.
طيب سمحت الشيخ، يعني حقيقة ربما سؤال يطرأ هنا حقيقة، لماذا هذه الحجة الغائبة؟ يعني ماذا لم يكن هناك ظهور لهذه الحجة وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو الأولى، يعني النبي مقامه أعلى من مقام الإمام كما نعلم.
يعني تقول لماذا بقي رسول الله ظاهر وغاب الإمام المهدي
هنا؟
لأنه وظيفة رسول الله ليست قيام دولة، إقامة دولة.
طيب لماذا لا يكون هو صاحب هذه الدولة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن البشرية لم تصل إلى مستوى مؤهل حتى تستطيع أن تقوم بدولة تملأ الأرض بالعدل والقسط.
نعم.
يعني أنت لما تقرأ الآن الروايات اللي تتحدث مولانا عن دولة الإمام المهدي، دولة الإمام المهدي تحتاج إلى وعي إنساني كبير. يعني مثل ما نسأل الله، ليش الله سبحانه وتعالى أرسل موسى بالعصا في زمنه؟ ولماذا أرسل عيسى بشفاء المرضى وإحياء الموتى؟ ولماذا أرسل رسول الله بالقرآن الكريم بمعجزة القرآن الكريم، معجزة علمية؟ مع العلم كل الأنبياء السابقين كانت المعاجز مالتهم معاجز حسية. يقول لي أن الفكر البشري قاعد يتطور شيئا فشيئا. يعني لو أرسل القرآن، لو أنزل القرآن في زمن ثمود، في زمن نبي الله صالح، أساسا لا يمكن أن يقتنعوا به. هؤلاء كانوا يحتاجون إلى معجزة حسية، يحتاجون إلى ناقة صالح، هذه المعجزة الحسية يمكن أن يتفاعلوا معها. في زمن موسى كانوا يحتاجون إلى عصا موسى حتى يتفاعلوا معها. البشرية تتطور، في زمن رسول الله البشرية ما واصلة إلى مرحلة من الرقي والنضوج والرشد الاجتماعي مؤهلين حتى يؤسسوا هذه الدولة العظيمة التي يمكن أن تنشر العدل في جميع أصقاع المعمورة. أساسا العرب كانوا يتنقلون على الجمال وعلى البغال، كيف يمكن أن تقوم بهكذا أمة متخلفة على المستوى المدني وأن تنشر العدل من أمريكا اللاتينية إلى نيوزيلندا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لابد أن البشرية تتقدم تتطور على المستوى المدني، على المستوى الحضاري أيضا.
طيب سمعت الشيخ، اليوم الإمام غائب، من له الحجة علينا؟ الإمام غائب،
الإمام غائب، الإمام صحيح غاب، ولكن حينما غاب أرشدنا إلى من له الحجة. قال أنا وإن غبت عنكم ولكن الشريعة لم تغب عنكم. الإمام غاب ولكن الإمامة لم تغب. الإمام غاب ولكن الإسلام لم يغب. إذن كيف نعرف الإسلام؟ يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. يقول: أنتوا تأخذون التفاصيل منين؟ أخذوها من رواياتنا. تقول: يا إمام، يا ابن رسول الله، مو يا رواياتكم ما تحب كل مشاكلنا، تبقى عندنا مشاكل أخرى. إحنا الآن حالات انسداد كثيرة. يقول: هاي مشكلة البشرية. أنت تدري الإمام لو كان موجود لم تعاني البشرية أي حالة انسداد. إحنا الآن هواي نعاني مشاكل. ولذلك الإمام الباقر ما يجي لهذه الآية، ما أدري عندنا وقت. شوف الإمام الباقر لما يجي إلى قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال الإمام الباقر، يقول: هذه الآية تشير إلى غيبة الإمام القائم، إذا غاب إمامكم فمن يأتيكم بأخبار السماء. شوف الإمام وين قاعد يرشدنا. يقول: إذا غاب الإمام المهدي من الذي يأتيكم؟ تقول: يا سحن، شو سوى أخبار السماء؟ ما هي أخبار السماء هي اللي تدلك على الطريق. لأن أنت مرات تعاني حالة انسداد بس ما تعرف هاي حالة الانسداد شلون أحلها. اللي يحلك ياها منه السماء. لأن السماء هو شو معنى السماء؟ السماء معناها الشفرة والكنترول اللي يتحكم بعالمنا. زين، أنا صير عندي حالة انسداد، صير عندي مشكلة بس ما أعرف أحلها، منو اللي يحلك ياها؟ يحلك ياها الإمام المعصوم. يقول: مشكلتك بهاي القضية.
نعم.
راح أضرب لك في المثال. جاني مرة أحد الأخوة المؤمنين قال لي: شيخنا، أنا إنسان متدين بس وين ما أوجه أموري ألقاها الأمور مغلقة، ألقى الأمور مسدودة قدامي على المستوى الاقتصادي، على المستوى المعاشي، في بيتي مشاكل، عندي في الوضع الاجتماعي عندي مشاكل. شنو المشكلة؟ أكو مشكلة، السماء قاعد ترسل رسالة لهذا الشاب المؤمن ولكنه لا يستطيع أن يفهم مغزى هذه الرسالة. يجيك واحد يقول لك: والله أنا عارف واحد أحد المؤمنين عنده مشكلة هم. يقول: وين ما أوجه أموري ألقى عندي فد مشكلة كبيرة جدا. يقول: بعدين التفتت، أنا مطلوب قضاء صلاة لمدة سنتين. يقول: بمجرد أن قضيت هذه الصلاة، يقول، فتحت أبواب السماء علي من كل جانب ومن كل مكان. هذه الحالات الانسداد هي عبارة عن رسائل سماوية. تريد تقول لك: ترى عندك مشكلة يا مسلم، كنت تلتفت لها. أنا من اللي خليني ألتفت لهذه القضية؟ إنسان يدعو الله سبحانه على ليل نهار: إلهي ارزقني، إلهي افتح لي أبواب الرزق، لكن الله لا يستجيب له. ليش؟ لأن عنده مشكلة، هو لا يلتفت إلى المشكلة الموجودة عنده. لأن الله سبحانه وتعالى يدري إذا أعطاه هذا الرزق وفتح له باب الرزق، ثاني يوم يطلق زوجته ويضيع جهاله ويضيع أولاده بالشارع. الله يغلق عليه هذا الباب. هذا لو كان عندنا إمام محصن ويرشده ويقول له: مشكلتك في هذه الناحية. ولكن من باقي يتحسر، يقول: فيتغيب عنهم أخبار السماء. عندنا مجال بعد. أنا في يوم من الأيام جالس مع أحد السادة من أهل البصيرة.
عندنا دقيقتين سمعت الشيخ.
جاء رجل قال له: مولانا، أنا عندي محل وهذا المحل هو باب الرزق، لكن هذا المحل مالتي مولانا الآن لا ما أقدر أجلس فيه، كأنه داخل في قبر. تدري الإنسان لما يكون مقتنع بالعمل وجالس في محله وعمله، هذه نعمة إلهية عظيمة. ترى مو كل واحد راضي بالعمل مالته، ذاك من ذاك اللي هو راضي بالعمل مالته مقتنع به وعنده رغبة فيه. يقول: أنا كان عندي محل أدوات احتياطية ورزق مفتوح عليه من كل الجهات ومن كل جوانب، هذا المحل أصبح الآن ما أقدر أدخل به أبدا، كأنه داخل في مقبرة. ليش؟ الله سلب من عندي هذا التوفيق. الإمام المعصوم بإمكانه أن يدلك على الطريق. طبعا هذا السيد اللي هو من أصحاب البصيرة قال له بكلمة واحدة، قال له: أنت هذا المحل استعملته للفاحشة، والله تعالى سلب منك الرغبة في العمل. أنت الآن لو عندك إمام معصوم مولانا ويدلينا على كل مشاكلنا، ما تبقى عندنا مشكلة واحدة. هاي حالة الانسداد اللي احنا قاعد نعاني من عندها على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، كلها هذه بيد الامام المعصوم، بامكانه ان يدلك على الحلول التي يمكن ان نتخلص منها. اتذكر في يوم من الايام ايضا احد الشباب المؤمنين، هذا كان ليل ونهار يدعو 10 سنين وما عنده ذرية، وإلهي ارزقني الولد الصالح، وما عنده ولا صالح، ما يصير عنده ولا صالح. راح الى احد العلماء من اهل البصيرة والمعرفة وسأله، قال له: بابا، أنت لا تقترح على الله سبحانه وتعالى مشكلتك، الله ما قاعد يستجيب لك، لأن أنت قاعد تقترح على الله أنه لابد أن يعطيك الولد الذكر الصالح، وأنت الله لم يكتب لك ذكرا. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية بغض النظر هل الناس ولد. ما طولت القضية يومين ثلاث، الله سبحانه وتعالى استجاب له. إحنا هاي حالات الانسداد اللي نعاني من عندها سببها غيبة إمامنا. لو كان الإمام المهدي عليه السلام حاضر بيننا لم نعاني أي حالة انسداد أي إشكالات، لأنه هو الذي سوف يأتينا بخبر السماء ويدلنا على الطريق.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
الله يعافيكم عزيز حسام، يبارك فيكم ونلقاكم على خير إن أنتم وجميع الأخوة المشاهدين إن شاء الله تعالى من بعد شهر صفر بعونه تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله سمحت الشيخ وبخدمة الحسين دائما إن شاء الله. مشاهدينا الكرام الشكر لكم، وبإذن الله يتجدد اللقاء معكم في حلقات جديدة من المهد بقية الله. أطيب التحية لكم من كل الكادر، نلقاكم بإذن الله وأنتم في خير وعافية، في أمان الله.